للأخبار مسارات،
وللأفكار سياقات،
ولنا
مجرد رأي.
معكم ندى،
أحمد طالب أحمد في التقديم، في إعدادي إعلاميون نوال عرعار، ضيفنا هذه الحلقة فاطمة الزهرة زرواطي، ياسين مناصر في الإخراج وفي الهندسة التقنية كريم. الصحراء الزاحفة، حل الصيف ومعه نتيجة للعوامل المناخية في الجزائر وتحديات الاحتباس الحراري، تبدو الأجواء صحراء بالكلية. ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الغطاء النباتي وإهمال الفرد الجزائري للأرض، وذلك بتراجع التشجير والاهتمام بالري، وتجاوز ذلك لقضاء الصيف أمام البحر ونسيان تحديات قد يفرضها الواقع ويهملها الإنسان. مجرد رأي في أول حلقة في الشبكة البرامجية الصيفية يناقش إشكالية التصحر وكيفيات معالجة آثارها في الجزائر، وتسأل لماذا قل الاهتمام بالتشجير ومقاومة التصحر؟ هل أضعفنا الاحتباس الحراري عن الدفع بسياسات محاربة التصحر إلى الأمام؟ ما واجبات الفرد والمؤسسات لتجاوز الاختلالات والرفع من القدرة على التكيف والتحديات؟ أسعد جدا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الأولى باستضافة الزميلة ندى لمناقشة هذا الموضوع. مجرد رأي في الشبكة الصيفية. ندى أهلا بك في مجرد رأي. معروف أن ظاهرة التصحر حتى يكون المستمع على بينة، كون أننا ندخل الصيف باتجاه البحر، ولكن علينا أن ننظر أن 85% من مساحة الجزائر صحراء. هذا الزحف للصحراء في اتجاه الشمال يستحق وقفة. خلينا بداية ندى نتعرف على هذه الظاهرة.
نعم، ظاهرة التصحر في الجزائر لست بالمختصة ولكن حسب المختصين هي ظاهرة جغرافية تعني انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض، مما قد يضفي في النهاية إلى خلق ظروف شبه صحراوية، أو بعبارة أخرى تدهور خصوبة أراضي منتجة سواء كانت مراعي أو مزارع تعتمد على الري المطري أو مزارع مروية، بأن تصبح أقل إنتاجية إلى حد كبير أو ربما تفقد خصوبتها كلياً. وطبعا اشتقت كلمة تصحر من الصحراء، يعني الصحراء هي إقليم بيومناخي تكون بعد انتهاء العصر المطير وحلول العصر الجاف، أي أن تكون يعني تكون منذ 50,000 سنة مضت. والإقليم الصحراوي يعني يتفاوت ما بين الصحراء الحارة والمعتدلة والباردة، مثلا كالصحراء الكبرى وصحراء الصومال وصحراء الربع الخالي في المملكة العربية السعودية، وهي نوع من هذه نوع من الصحاري الحارة الجافة، في حين نجد أنه يعني في صحراء نحن الجزائر اللي تمتد على 200 مليون هكتار صحراء و 38 مليون هكتار مقسمة إلى 20 مليون هكتار مهددة بالتصحر، 12 مليون هكتار مهددة بالانجراف، أو نقدر نقوله أنه الانجراف قضى عليها، والبقية اللي هي 6 مليون هكتار راح يقضي عليها وقضى عليها الإسمنت.
جميل. الإثارات ندى تأتي من ضرورة الاهتمام من حيث السياسات من جهة،
نعم،
المرصودة لمقاومة هذه الظاهرة. السياسات وحدها لا تكفي للقضاء عليها، على اعتبار أن الفرد عليه أن يفعل الكثير من خلال الاهتمام بالتشجير. هذه الأرقام ندى تترك المستمع أمام تحدي كبير، لأنه تقدم الصحراء والتصحر إلى مناطق الشمال والقضاء على المناطق الغابية التي تضلل وتحقق الاعتدال المناخي في الجزائر قد يكون ويسبب أشياء سلبية للجزائر. هل ترين هناك اهتمام إعلامي بيننا بهذه الظاهرة، كون أن الجزائر ليست مناطق لها مناخ متوسط فقط، مناخ صحراوي يزحف، وأيضا تراجع بعض السياسات التي كانت الدولة الجزائرية تعمل عليها من أجل تنشيط التشجير والسدود الخضراء؟
إذا نظرنا من الناحية الإعلامية، الإعلام يكاد يكون شبه غائب ولا يتناول هذه الظاهرة إلا من زاوية ضيقة ضمن أخبار الوطنيات أو المحليات من الداخل كما تسميها بعض الجرائد. يوم 17 جوان مثلا على الأقل هذه المناسبة لم ويعني يتطرق، يعني فحصت الكثير من الجرائد وأغلبية الجرائد لم يتطرقوا لم يتناولوا حتى مجرد يعني الإشارة، عدا قلة قليلة جدا في إشارات لا أكثر،
وهذا لم تكن كافية لنشر ذلك.
نعم،
الوعي الخاص،
نعم،
بهذه الظاهرة،
الوعي يعني وخطورة ما زحف هذا الجنوب اللي راه يزحف نحو الشمال يتطلب يعني تكثف الجهود، يتطلب تنسيق بين كل الوزارات، كل الوزارات معنية، الصحة، السكان، الفلاحة، البيئة، تهيئة الإقليم، التنمية الريفية، طبعا الوزارة المتدربة للتنمية الريفية، وزارة التربية، كل وزارة الثقافة، هذا كأنه يعني لابد من خلق وكأنه حالة طوارئ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
مفهوم جدا ندى، كون أنه وزارة تهيئة الإقليم، الوزارة وزارة الفلاحة، مفهوم جدا دورها، ولكن دور التربية والثقافة قد لا يكون واضح. كنا نعرف ونحن درسنا في المدرسة الجزائرية، المدرسة الجزائرية كانت تهتم بالسد الأخضر وبثقافة الخضراء، اليوم كذلك، ولكن الخرجات في المواد العلمية، الخرجات التي تربط الطفل ببيئته بمحيطه، هي أساس أول لبناء ثقافة بيئية تحارب التصحر. توافقين ندى هذا الطرح؟
أوافقك بالتأكيد. لابد من التعاون والتكامل بين الوزارات، أكررها وأعيد، خاصة وزارة التربية أهمها وعلى رأس وزارة التربية، من خلال إدخال موضوع الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر في المناهج الدراسية وعلى مختلف المستويات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطفل يأخذ منهج محافظة البيئة، المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر، ولابد له من خرجات في الميدان حتى يعرف هذا الشمال وهذا الجنوب. وفيه مناطق الآن في الوطن، وهي شرق الجزائري، أقصى حدود الشرق الجزائري، أصبحت مناطق شبه صحراوية إن لم نقل صحراء كلية، يعني فيه زوابع رملية يوميا تهب، يعني الجو تحول من كان مناخ أصبح مناخ صحراوي، الصحراء تزحف وليس لها قيود أو حدود ولا رادع لها، الصحراء تزحف وما زالت تزحف، والخطورة رهي يعني تستمر وتتفاقم.
متابعة هذا الملف ندى يدفعنا لنظرة متفحصة. نعرف أن تبسة مثلا كانت تشهد غابات ومشاريع، الآن تراجعت بشكل كبير. كنت أتبادل الحديث مع أحد المثقفين من هنا، قال بأنه السياسات والنيات كانت يعني تدفع في اتجاه إقامة مناطق خضراء غابية، رغم أن تبسة الآن يقول أصبحت بامتياز صحراء، لكن ضرورة العودة للتشجير للسدود الخضراء اليوم قد تقلل من زحف الإنسان نحو الشمال بحثا عن مناطق للاصطياف، على اعتبار أن المناطق الصحراوية أيضا تحتوي على الماء وتستطيع أن تقدم مناطق قادرة على جذب سياحي وقادرة أيضا على أن تكون مناطق اصطياف في الداخل. مجرد رأي عبر أثير إذاعة الجزائر، القناة الأولى الإعلامية، فاطمة الزهراء زرواطي المهتمة بالمناخ معنا وبالمناخ معنا في هذه الحصة من برنامج مجرد رأي، تناقش خطورة الظاهرة والآثار المتوقعة من حدوثها في إعلاميون لنوى العرعر.
التسحر أضخم التحديات التي تواجه البيئة وعقبة أمام تلبية الاحتياجات البشرية، وهذه الظاهرة قد ألحقت أضراراً كبيرة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في خضم التغيرات الراهنة. فما مدى خطورة التسحر وكيف يمكن التصدي لهذه المشكلة؟ وغيرها من الأسئلة نطرحها على الإعلامية فاطمة الزهراء زرواطي ضمن ركن إعلاميون.
السيدة زرواطي فاطمة الزهراء، إعلامية بالتلفزيون الجزائري، من مواليد 18 نوفمبر 1967، تحصل على شهادة مهندسة دولة في البيئة، حاليا تشغل منصب مديرة إنتاج الجزائرية الثالثة. لها اهتمامات كثيرة، وهي رئيسة فيدرالية الوطنية لحماية البيئة التي أسست في سنة 2000 طبعا، واللي تضم تقريبا كل الجمعيات المهتمة بها عبر التراب الوطني. لها عدة مشاريع في هذا المجال، شاركت في العديد من المناسبات والفعاليات الخاصة بالبيئة خارج الجزائر وداخل الجزائر. لها صفحة أسبوعية في جريدة المستقبل اليومي، من واجب أن نوصله للقارئ ونوصله يعني لكل إنسان يجهل العديد من الأشياء عن حقيقة المشاكل التي ممكن أن تؤدي بحياة الإنسان إلى الخطر. ليس فقط النفايات، ويسوينا في مشاكل كبيرة جدا هي حتى لا تعترف بالحدود الجغرافية.
إعلاميون. نستعد لسيناريو أسوأ، هذا ما أصبح يتداول. فإلى أي مدى وصلت درجة خطورة مشكلة التسحر؟ من المتسبب وما هي الآثار السلبية المتوقعة حدوثها؟
والله سؤال متشعب. أولا لازم نعرف التسحر ما هو. هو ليس زحف الصحراء، في خطأ. التسحر هو تدهور الغطاء النباتي في أي منطقة كانت. إذا كانت من منطقة الشمال، فبالتالي عندك الرمال ستزحف من جهة البحر، لأن يعني البحر يخرج رمال. إذا فيه الكثبان الرملية المتواجدة على مستوى الشريط الساحلي، لازم تكون فيه عبارة عن غطاء نباتي. هذا الغطاء النباتي إذا تنحى راح يكون فيه زحف للرمال. في الجهة نعرف بأن الجزائر فيه ثلاث مناطق، فيه منطقة الساحل، ومن بعد تجي منطقة الهضاب العليا ومنطقة السهوب، بعدها تجي الصحراء. الصحراء شي جميل، هي مناظر طبيعية وشي طبيعي جدا. الآن المنطقة الوسطى، هذه المنطقة حساسة جدا، رهيفة، لأنها معروفة بغطاء النبات القصير جدا والرهيف، يعني ما فيش أشجار، ما فيش. فبالتالي لما يكون في رعي جائر، لما يكون في حرث فوضوي، لأن في كثير من الموالين وكثير من السكان اللي ما يعرفوش حساسية المنطقة، فتجريدها من غطائها النباتي والأرض هذيك مش سميكة جدا، إذا ما تقدرش تمتلك إلا لسنة واحدة، ومن بعد تبور. وكي تبور الغطاء هذاك النباتي غطاء طبيعي، إذا تنحى ما يعودش يرجع. الآن فيه كانت من البداية بالنسبة للصد الأخضر، اللي كان هو حتى مكافحة التسحر، الجزائر من أولى الدول اللي بداته، واللي كان قضية سياسية أكثر منها أخرى. يعني نشوفوا حتى الخدمة الوطنية اللي شاركت فيه، كان نجح في مناطق ولم ينجح في مناطق لأسباب هي أكثرها أسباب بيولوجية، لأنه النبات مش نفسه يليق في كل نوعية التراب، وبالتالي كان من المفروض الاستعانة بنباتات أخرى وأنواع أخرى، لأن التنوع يمنع وجود مثلا الحشرات مثل دودة اللي حكمت الصنوبر الحلبي واللي تخليه قزم ويبدأ هش. إذن هي نفس المشكلة. بالنسبة للأسباب، أسباب كثيرة. أولها فيه أسباب بيولوجية مناخية، فيه أسباب كذلك اجتماعية، هو الاجتماع كثافة السكانية لما تزيد بالنسبة للرعي، إذن وما عندوش وين لازم يرعى يدي الغنم بتاعه، لازم المنطقة هذيك راح يصير عليها ضغط، وبالتالي راح الغطاء هذاك يروح، إذن يروح المنطقة أخرى. بالنسبة للوسائل الحديثة، من قبل كان الموال يمشي بالغنم بتاعه من منطقة إلى منطقة، وحتى ما تفرزه من فضلات الأغنام يعطي للأرض فرصة أنها تتجدد بالنسبة لهذه الأسمدة الطبيعية. لكن الآن أصبح الموال يمشي بالشاحنة، وعنده الآن موبايل يعني ألو فيه مطر في المكان الفلاني، ساعتين وراح المكان الفلاني، فصرت قطيعة في الحلقة الطبيعية اللي كانت تسمح للأرض تطيلها وقت لأنه فيه تباطؤ وفيه أشياء. هذه جت بالسلب على الأرض. ثالث حاجة وهي مهمة جدا في المقررات الدراسية وفي يعني في الحياة تاعنا، ما عندناش ما لقناش للتلاميذ عن السهوب يعني ما هذه المناطق أهميتها إلى غير ذلك. فمهما كان هذا الإنسان هو جاهل لخطورة ما يقوم به. مناطق قد هجرت، ولما نهجر منطقة فهذه المنطقة تموت، ما فيهاش حركة، ما فيهاش حياة، المنطقة ما ترجع حياة إلا بأهاليها. تبقينا نديروا ضغط على الشريط الساحلي، صدقيني راح نتنفس ثاني أكسيد الكربون ونشرب يعني مياه من كثرة معالجتها لن تعود مياه وإنما خليط من المواد الكيميائية، والسيناريو الأسوأ من المفروض عنده بزاف من اللي بدأ. لأنه الآن أصبح حديث العام والخاص. لماذا؟ لأنه المشكلة أن أصبح يحس بها المواطن البسيط، وبالتالي ممكن يوصل وقت وين يلقى روحه محاصر وحيد ولا أحد ممكن أن ينجده. إذن إذا هو أتى على الأخضر وعلى اليابس فلا يلوم إلا نفسه.
إعلاميون. الإعلامية فاطمة الزهرة زرواتي في إعلاميون لنوال العرعار، والإشارات المتعلقة بالغطاء النباتي التي تفضلت بها الإعلامية فاطمة الزهرة زرواتي اقتربت كثيرا من الأهداف العامة التي نريد أن نثيرها في هذه الحلقة من مجرد رأي، محاولين التأكيد أن الخطورة التي يجب أن تعالج في مثل هذا الوقت من خلال تقوية الدور القطاعي للوزارات المعنية أيضا، ومن خلال نشر الثقافة لدى الإنسان سواء كان في المناطق الصحراوية أو في المناطق المتاخمة للبحر، بضرورة معرفة ما يجري في مناطق الصحراوية، بضرورة الاهتمام أيضا بالغطاء النباتي ومحاولة الحفاظ عليه حتى لا تحدث كارثة. ندى، لديك ما تعلقين على ما تفضلت به فاطمة الزهرة زرواتي؟
هي يعني دقت ناقوس الخطر اللي دائما يبقى ناقوس الخطر، لابد أن نضغط عليه أكثر فأكثر، لأنه لا تلاعب مع البيئة. البيئة هي الحياة، البيئة، والبيئة طبعا التصحر والصحراء هي ما عندهاش حدود، لا تتوقف أبدا، بل هي تزحف في زمن النواء، هي كل عام تزحف كل عام. وإذا لم يتوقف هذا الزحف عن طريق الغطاء النباتي لأصبح يعني كما قالت هي، أنا أشبه هذا الغطاء النباتي حاليا كشغل نبتة المعدنوس يعني بالعامية، يعني بمجرد أن أو النعناع، يعني لابد من غطاء نباتي يكون رادع للصحراء حتى تقف في مكانها، لا تزحف نحو الشمال، لابد للشمال أن يزحف نحو الجنوب، لا الجنوب نحو
هي الفكرة. ندى، من حيث أنه محاولة الحفاظ على الغطاء النباتي اليوم وتزايد ضرورة هذا التحدي، كون أن مناخات الجزائر الثلاثة، مناخ البحر الأبيض المتوسط، مناخ الإستبس الذي أصبح يميل كثيرا إلى مناخ صحراوي أو مناخ الصحراء، في حين يتقلص الخط الشمال أو خط المناطق في المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، كون أن هذه السياسات، سياسة التشجير وعودتها اليوم إلى الواجهة، كون أن هذا التحدي يرفعه أيضا الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم ومناطق شمال إفريقيا أيضا، من خلال التشجير، من خلال استعادة حيوية المناطق الخضراء في عموم الوطن. مستمعين الكرام، تتابعون مجرد رأي عبر أثير إذاعة الجزائر القناة الأولى. مجرد رأي عبر أثير إذاعة الجزائر القناة الأولى. ندى، شخصنا ربما جملة من المشاكل، ولكن كيف يمكن أن نحل، كيف يمكن أن نستعد الحيوية لغطائنا النباتي في الجزائر؟
طبعا هذا هو كما يقولوا رأس الخيط الحقيقية في وضع سياسة متكاملة لمكافحة التصحر ومراقبته عن طريق الخبراء والمختصين. لا بد للخبراء والمختصين أن يفسح لهم المجال، يعني مجال حقيقي، حتى فلنضع لهذا المكافحة التصحر هذا سلم خاص تماما كسلم ريشتر لرصد الزلازل. هذا أيضا لمكافحة أثار الجفاف عن طريق تشكيل لجان وطنية فاعلة وفعالة للتصدي بكل صراحة لهذه الخطورة الزاحفة إلينا، واللي الآن ما راهيش زاحفة لكنها تمشي بخطى سريعة نوعا ما. أيضا الصرامة التامة في تطبيق القوانين الردعية لكل من تسول له نفسه التعدي على مساحات، خاصة المساحات الغابية اللي هي تمدنا بالأكسجين، اللي ما زالت ربما هي الخيط الوحيد الأوحد، مع أنه ظاهرة الاحتباس الحراري هذه هي أيضا يعني واحدة من العوامل والعوائق اللي أصبحت هي أيضا ترصد لنا حركة المناخ بصفة عكسية.
في غياب ثقافة للإنسان أكيد يصعب نشر هذه الثقافة، يصعب أن يفهم الإنسان أنه زحفه على الغابة هو زحفه على الحياة أيضا.
هذا لا يتأتى إلا كما قلت لك وأعيدها، وهو طبعا مجرد رأي لي، خاصة التعاون والتكامل بين الوزارات، أهمها وزارة التربية، أعيد على هذا وأركز على هذا النقطة، لأنه لما يكون إدخال موضوع هذا الموضوع المهم وهو الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر في المنهج الدراسي، ونحس لابد أن تكون حملة تحسيسية توعوية تحذيرية تثقيفية للأعلام للثقافة ولوزارة التربية، هكذا حتى ذاك الفرد هو الذي يعني لما يرى حارس الغابة يراه ذاك الديناصور الذي يحميه، لا يراه مثله مثل أي شخص عادي.
الذي يحمي الغابة طبعا،
أكيد اللي يحمي الغابة، أتكلم على حماة الغابة وحامي الغابة وحامي الطبيعة وحامي هذا الغطاء النباتي. لابد أن ينطلق من الطفل، من الفرد، من الأسرة. الأسرة إذا لم تكن هي النواة الأولى، لأنه الآن الأسرة استقالت من مهمتها في كل في جميع النواحي،
من أكبر مهامها على
الأقل. أكيد
استعادة الدور ودور الأسرة الجزائرية في إفهام الفرد بمحيطه اليوم. نحن قد تناولنا في هذه الحصة مسألة التصحر، مسألة الاحتباس الحراري من جهة، ولكن يبقى علينا أيضا خاصة في هذه الصائفة فرصة للعوائل أن تجلس مع أولادها مع أفرادها. هذه الفرصة يجب أن نستغلها على جميع الجبهات، حتى ما يتعلق بالثقافة البيئية، وما تعلق أيضا بضرورة الحفاظ على غطائنا النباتي. نريد أن نراه غطاء أخضرا نباتيا في كل هذه الجزائر. مستمعينا الكرام، نستمع لرأي الإعلامية فاطمة الزهراء زرواطي في إمكانية تعزيز قدرة المناطق المتأثرة بالتصحر اليوم، كيفيات استعادة الحيوية وبناء قدرة على التكيف والتنمية في هذه المناطق. في إعلاميون لنوال عرحر.
إعلاميون.
التصحر والمناخ مظهران رئيسيان لمشكلة واحدة، ونحن اليوم نشعر فعلا بأثر تغير المناخ وظهور بما يسمى الاحتباس الحراري. فما هي نتائج هذا التغير على ظاهرة التصحر؟
بالنسبة للاحتباس الحراري وما فيش تغير في المناخ، نوعية الحرارة تغيرت، كانت الحرارة فيها نوع من الأكسجين، الآن أصبحت الحرارة فيها ثاني أكسيد الكربون، وبفعل السيارات الكثيرة وبفعل كل ما نستهلكه من آلات كهرومنزلية إلى غير ذلك، اللي تعطي حرارة فوق اللازم. هذه بالنسبة لأخر، لكن بالنسبة للاحتباس الحراري احنا أصلا الدول النامية يعني بكلها بما فيها الجزائر نعتبر أقل ضررا، يعني احنا بالعكس احنا متضررين من الحرارة اللي تبعث من الدول الأخرى. تعرفي أنه أمريكا لوحدها تعمل انبعاثها يصل إلى 25% من الانبعاث العالمي، ولم توقع إلى حد اليوم على معاهدة كيوتو. إذن الآن لما نتكلم عن الاحتباس وعلاقته بالتصحر، أكيد أنا تكلمت لك أنه التصحر أي حاجة خطيرة إذا كان رد الفعل السلبي على الحالة الاجتماعية، لأنه كيف تكون خطيرة إلا إذا كان الإنسان المتضرر بفعل فاعل ولا الإنسان المتضرر. أنا كيف نعرف أنه في شاهد تجريم منطقة لأنه لم يعد ممكن أنه الحرارة تؤثر، الاحتباس الحراري كيف يؤثر؟ يؤثر من الشمال، راح يكون الإنسان راح يوضع نفسه في محاصر بالمكيف الهوائي، السيارة المكيفة، بالأشياء كلها صناعية. إذن راح يعيش حياة اصطناعية، فالحياة الاصطناعية ما لازمش يكون فيها نباتات ولا يعيش بحته، يدير نباتات بالبلاستيك، يش بحطوا نباتات بنباتات البلاستيك، راح يعيش في عزلة. إذن هذا العزلة اللي هو صنعها نفسه راح يأتي يوم وراح تخنقه، لأنه النبات، تصوري أنه النبات من الصباح من الفجر حتى تطيح الليل ويتمد لك في الأكسجين. تصوري لو كل بيت عنده شجرة أمام بيته ما تموتيش، تتنفسي كل يوم أكسجين لأنه هي تعطيك الأكسجين. راح يرتفع منسوب مياه تاع البحار لأنه الثلوج راح تاع القطب راح يعني المتجمد الذوبان تاع الثلوج، كل هذا راح يأثر سلبا على كل الحياة بصفة عامة، لأنه ما نشوفوش فقط بالنسبة للتصحر. التصحر ما هو؟ وانعدام الحياة. إذا التصحر ليس الصحراء باش نفرق ما بينه، وإنما هو انعدام الحياة في منطقة ما.
إعلاميون للإعلامية فاطمة زهر الزرواتي تصوراتها أيضا الإيجابية في بناء محيطنا الأخضر، حتى بالفعل نعزز ونقلل من ظواهر يتحدث عنها عالميا، ولكن يستطيع الفرد أن يقوم بشيء ما لتحسين محيطه، ليس كذلك ندى؟
أكيد بالاهتمام. وقالت كلام جميل أنه لو كان كل واحد زارع شجرة أمام منزله على الأقل تمده يوميا بالأكسجين وتمتص منه ثاني أكسيد الكربون، على اعتبار تلك المؤثرات الصناعية والاصطناعية اللي عايش يوميا فيها، من خلال طبعا ابتداء من غاز البيت، غاز البيوت الخضراء طبعا في مختلف العمليات الحياتية الطبيعية، مرورا بالمكيف الهوائي، مرورا بالأشياء الكهرومنزلية الأخرى التي يستعملها في حياته اليومية. وبالتالي حتى لما يكون النبات تاعو اصطناعي فالحياة تنعدم من غير أنه يحس بها، إلى أن يحس بظاهرة الخطورة، أمراض خطيرة وغيرها. فالغطاء النباتي مهم ومهم جدا. النباتات داخل البيت على قدر جمالها، على قدر يعني تشكيلاتها الجميلة وشكلها ولونها وما تمده من حياة للفرد، فهذا لابد من تربية الفرد على هذا الشيء. التوعى يعني الثقافة بيئية مهمة جدا تبدأ من النبات.
فاطمة زهر الزرواتي من خلال هذا الطرح عبرت عن وجهة نظر متوسطية ربما في المناطق الشمالية. في المناطق الصحراوية يعتبر تنشيط الأشجار المثمرة على غرار النخيل مثلا في هذه المناطق يعزز من إمكانية حصر الصحراء. منطقنا في هذا البرنامج أن نناقش بعض القضايا التي تحسن من فعاليتنا في تعاملنا مع بيئتنا. نعرف أنه في مناطق عربية، في دول عربية، أصبحت الصحراء منحصرة مع أنها في الأصل صحراوية، مناطق خليجية، شجعت النخيل وشجعت زراعة الأشجار المثمرة. هذا التشجيع لو تحول لدينا مع معرفتنا أن النخلة قادرة على تحمل أقصى درجات الحرارة، وأقصى درجات الحرارة في الجزائر في منطقة جنوبية كمنطقة عين صالح مثلا، لكن هناك حياة مهمة، حياة النخلة وحياة حدائق النخيل في المنطقة، بساتين النخيل أيضا، هناك وجود كبير لهذه النخلة. النخلة تستطيع أن تتحمل أقصى درجات الحرارة، ونستطيع من خلالها أيضا أن نقدم بيئة خضراء نستطيع أن نتنفس فيها بحرية، وهذا الذي يهمنا. نريد أن نتنفس هواء نقيا في كل بيئاتنا، ولكن بتعزيز النشاط البيولوجي، بتنشيط الغطاء النباتي والحفاظ عليه.
تشجيع أيضا المحميات الرعوية مثلا الرعاة مثلا لما يكون فيه أغنام يروحوا مباشرة لربما فيه نبات أنه ما هذا النبات نعم لا يعوض لكن عندما يرعاه يطرعاه الأغنام راح يشكل يعني منطقة عارية معرضة مباشرة للخطر حتى مستقبلا هذاك النبات ربما ما يعودش لهذيك الأرض ليظهر في فالمحمية الرعوية مهمة جدا
لأنك أثرت المحمية الرعوية نعم. هذا مفهوم ربما عند عبر الخبرة عند بعض الرعاة أن عليهم أن يحافظوا على بعض المحميات حفاظا نعم. على قطيعهم بالأساس هذه الإثارة الجميلة نعم. تذكر بضرورة نشر هذه الثقافة لدى الراعي نحن نعلم أن الكثير من الرعاة في الجزائر في الوطن يفهمون هذا المنطق ولكن يتساهون عليه من أجل حصر أو استثمار للوقت وعدم الرغبة في التوسع في مناطق أخرى نحن نبعث هذا النداء لكل من يسمع نعم. على اعتبار أن التعامل مع الأرض يجب أن يكون بمنطق الحفاظ على الغطاء النباتي يجب أن نحرص عليه لأن ذلك جزء لا يتجزأ من وجودنا
وبالنسبة لهذه يعني استخدام المحمية الرعوية لابد أن تكون محطة أو كمحطة إرشادية لتوعية مربي الأغنام مثلا في القرى وفي هكذا حتى لتوعيتهم بأهمية وقيمة النباتات الرعوية والحفاظ عليها من الانقراض وذلك من خلال المقارنة بين المناطق المحمية وغيرها من المناطق المجاورة وبالتالي ما للصحراء للصحراء وما للمحمية الرعوية وما للغطاء النباتي العادي وطبعا الغطاء الأخضر الذي نحن بحاجة إليه كأنه يا سبحان الله لابد أن يكون أكسجين حياتنا
جميل.
لابد أن نعم نستشعر بأنه هذا كشيء مهم في بيتك داخل بيتك لابد لك أن تقدسه هكذا هو الغطاء النباتي
لم نريد ندى أن يمر اليوم العالمي للتصحر هكذا بدون نعم. إشارة ردناها أن تكون في برنامج مجرد رأي وهي أيضا دعوة لكل وسائل الإعلام المكتوبة وأيضا زملائنا في الإذاعات المحلية ضرورة نشر هذه الثقافة يمكن ذلك نعرف بأن المستمع الوفي أحيانا وأنا ركزت على شريحة الرعاة
نعم.
الرعاة يستمعون للإذاعة من خلال تنقلهم في مناطق مختلفة يهمنا هذا الفهم يهمنا هذه الثقافة أن تصل لهم أن نحافظ جميعا على غطاءاتنا النباتية في البيوت أنا أكبر الحقيقة في تلك الشرفات في العاصمة
نعم.
التي تراها تمتلئ بالإخضرار تراها تمتلئ بالحياة ربما لم أكن هنا في العاصمة في السبعينات ولكن يقال أنه في السبعينات كانت مميزة بالكثير من الفضاءات الخضراء وكنت تستنشق هواء نقيا في وسط العاصمة وكما أشارت الإعلامية فاطمة زهرة زرواطي الأمر يتعلق بحياتنا بوجودنا ويجب أن نتنفس أكسجينا نقيا من منطلق اهتمامنا بالغطاء النباتي القناة الأولى ندى كان مخرجنا ياسين قبل بداية الحصة قد أثار الأهداف العامة من إثارة هذا الموضوع وكنت دائما أذكر بأن علينا أن نعمل جميعا لأن الجزائر بشساعة مساحاتها وتوزيعها السكاني علينا أن ننظر لجميع الشرائح وأن نهتم لأن الاهتمام بالغطاء النباتي في مناطق الجزائر هو اهتمام بالإنسان الساكن في تلك المنطقة وأن الاهتمام بهذا المناطق في هذه المناطق سيدفع للتنمية هناك الحلول
أكيد بالنسبة فيه نقطة مهمة معليش نعود ونرجع لها وهي إنشاء الواحات
جميل.
داخل الصحراء في حد ذاتها الصحراء لا الواحة
مع
داخل
تواجد وفرة مائية
أكيد الوفرة المائية، أنت قلت أنه يعني نبتة النخلة وربما أنت أدرى بها أكثر، على الأقل عندك فكرة عليها أنها تمتص داخلها الماء. الواحة الخضراء الآن أصبحت هي أيضا شبه مهجورة أو ما كاش اهتمام بها كما كان في السابق، كما كان في زمن ما. الواحة الخضراء إذا كان يعني نعاود نعطي لها إنشاء من جديد، يعني وجه آخر جميل ليضاف إلى داخل في حد ذاتها الصحراء في حد ذاتها، ألا ترى معي وألا توافقني الرأي في أن الواحة داخل الصحراء هي نوع من أنواع ربما مكافحة التصحر داخل الصحراء؟
هو المتنفس ندى. نعم. المتنفس الذي يمكن أن يجد فيه الإنسان نفسه. نعرف أن المنطقة الخضراء أو المساحة الخضراء أيا كانت في أي مكان تعتبر منفس للإنسان لنسبة الأكسجين المتوفرة في تلك المساحة وقدرة الإنسان على أن يكون مرتاحا هناك. أعتقد أن كل مناطقنا في الجزائر يمكن أن نجعلها خضراء، يمكن أن ندعم المساحة الخضراء فيها، ويمكن بذلك دون أن نشعر حتى دون أن نضع أو أن نقصد الظاهرة ظاهرة التصحر بالأساس، نحن نحافظ ونحافظ على غطائنا النباتي. مستمعين الكرام، الإعلامية فاطمة زهرة زرواطي تقدم رأيها في الحلول وكيفية استعادة الحيوية في المناطق في إعلاميون لنوى العرعر.
إعلاميون،
ما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز قدرة المناطق المتأثرة من مشكلة التصحر على استعادة حيويتها وبناء قدرتها على التكيف لتحقيق التنمية؟
بالنسبة لرأيي يعني كفيدرالية وطنية لتهتم بالبيئة، أنه نتعلم من أخطاء الماضي، هذه أولا. ثانيا، الأشياء اللي ما عرفناش نستثمر فيها ربما صرفنا أموال طائلة، نحاول أننا نتمن عملية الاتصال أولا، هذه أولا. ثانيا، نعمل مع ناس اللي هم مختصين واللي عندهم الخبرة في هذه المناطق واللي يعرفوا أهل هذه المناطق واللي يقدروا يعني يكسبوا ثقة أهل المنطقة. وما تقدرش تدخلي منطقة وتكون فيها تنمية شاملة بدون مشاركة أهلها. احنا ما نجيش ونفرض برنامج، ما نفرش برنامج ونقول هذا أحسن شيء، كأني نجيب كوطة تاع سكنة نقولهم قاع عندكم السكنة. احنا كاين أشياء كبيرة ومهمة ومكلفة جدا نعطي لها الأهمية الكبيرة، كاين أشياء صغيرة جدا وبسيطة ما نوليهاش أهمية رغم أنها ما تكلفنا ولا ضرر. هذا هو المشكل تاعنا. التنمية الشاملة لا تكون، هذه حاجة نأكد عليها، في غياب الإنسان، اعتبار الإنسان من المستحيل. شوفي نأثث قاع هذا المكتب ولا بيت آخر دراس، مابل من آخر دراس، أثاث رائع، كل شيء في قلل، خالي من الحياة، لا توجد فيه امرأة تصلح ولا عائلة. فما فائدة هذا الجمال إذا هذه الأشياء سخرت للإنسان؟ فيجب الاستثمار في الإنسان.
إعلاميون،
لفتات جميلة أشارت لها الأستاذة فاطمة زهرة زرواطي. نستثمر في الإنسان، نصنع الجمال من خلال إحاطة أنفسنا بفضاء أخضر. ندى؟
نعم، الاستثمار في الإنسان هذا أهم شيء، لأنه هو الركيزة الأساسية. هذا الإنسان هو الذي يحمي الطبيعة ويحمي البيئة. من غير الإنسان، من خلال لما يكون عنده ثقافة بيئية توعوية مهمة جدا، فمن غير كيف يعقل أنه نعمل مساحة خضراء جميلة مزروعة بكل الورود ونبعث لها مباشرة مجموعة من الأطفال ما يعرفش هذا الطفل لا بد من هذه الوردة يشمها، لا يقطفها وكذا، وكيف يحافظ عليها؟ نعلمه كيف يحافظ على هذه، وبعد ما نعلموه ننشئ هذا الفرد هناك فقط باش نعمل هذه المساحة الخضراء.
ما أجمل أن نحيط أنفسنا بالإخضرار وأن نحافظ على غاباتنا أيضا مقاومة للتصحر. شكرا ندى على حضورك في عدد هذا اليوم. قبل ذلك، نعم
أريد أن أضيف، وهو أيضا في سكان القرى لابد من تشجيعهم على تشجير أراضيهم، خاصة الأشجار المقاومة للجفاف والتصحر.
شكرا ندى للمشاركة في مجرد رأي هذه الحلقة. شكرا أيضا للإعلامية فاطمة الزهرة زرواطي في مشاركتها في إعلاميون لنوال العرعار. ياسين ناصر أخرجها، كريم هندسها، أحمد طالب قدمها. إلى اللقاء.
للأخبار مسارات
وللأفكار سياقات،
ولنا
مجرد رأي.